إلى قدوات، بحاجة إلى أسوة حسنة ترفع من هممنا، ترفع من عزائمنا، بحاجة إلى أن ندرس تلك السيرة العطرة المتمثلة في سيرة صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه. ولكن سوف أكتفي بشاب نقرأ سيرته للعالمين ليعلموا أي قوم كنا يوم تبعنا هذا المنهج العظيم الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. صاحبنا هذا اليوم اسمه سعيد بن عامر الجمحي، حيث الزهد والورع والتضحية والفداء. كان مع المشركين في مكة قبل أن يسلم، وهو يرى الإيمان يتصارع مع الكفر والرشد مع الغي، وكان في تلك المرحلة مع صف المشركين لم يدخل الإيمان قلبه. وأتى صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه خبيب بن عدي يدعو أهل مكة إلى الإيمان، فأخذوه أسيرا وذهبوا به إلى ضاحية من ضواحي مكة يقتلونه. وكان معهم سعيد بن عامر الجمحي قبل أن يدخل الدين، أو قبل أن يعلن إسلامه، أو قبل أن يستقر الإيمان في قلبه. قال وهو يروي القصة: فخرجت معهم فرأيت عجبا، قدم خبيب بن عدي هذا المؤمن المسلم إلى القتل، فطلب من كفار قريش وهو أسير مكتوف، خرجوا يشهدون مسرحية قتله وإعدامه، يتشفون به، خرجوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم ليرتكبوا جريمة كبرى في قتل إنسان عظيم وصحابي جليل. معهم الشاب سعيد بن عامر قبل إسلامه. قال فرأيت عجبا، قدم للقتل خبيب بن عدي فطلب من الكفار أن يمهلوه قليلا فأمهلوه، فقام فتوضى وصلى ركعتين فأوجز فيهما، ثم التفت وقال: والله لولا أن تقول إني خفت من الموت أو جزعت من الموت لطولت صلاتي. ثم رفع يديه مستقبلا القبلة وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رفعوا على المشنقة، شدوا الحبال، ولكن كان قلبه كبيرا وكان عزمه أكيدا وكان فداؤه واضحا. قال وهو ينشد: قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شرب ممزعي. يا الله، ما الذي ينشد وهو يرى سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا؟ إنها تضيع المتون والقصائد في تلك المرحلة، لكن الثبات المؤمن على إيمانه وعلى مبادئه يجعله مطمئنا، ويعني واثقا بربه متكلا على مولاه. وهذا الذي فعل خبيب بن عدي، يرسل أبياتا شعرية في آخر لحظات عمره وفي سكرات موته ليعلن الناس أنه والحمد لله مطمئن إلى موعود الله عز وجل. هذا الدرس، هذا المشهد انتقش في ذهن صاحبنا سعيد بن عامر الجمحي وأصبح محفوظا في ذاكرته، يقلبه صباح مساء كما يقلب صاحب الصورة الصورة في يده، أو كما يقلب صاحب السيف سيفه في يمينه. وأذن الله أن يصل النور إلى قلب سعيد بن عامر الجمحي، فوصل الإيمان المستقر وذهب إلى رسول الله عليه وسلم. مد يده، فمد صلى الله عليه وسلم يده البارة الراشدة الطاهرة المطيبة المباركة، فوضع الشاب سعيد بن عامر يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه على الكلمة التي تهز العالم، على الكلمة التي يبنى عليها العدل والسلام والإيمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك اللحظة انتفض جسمه، فخرج الشرك من جسمه ذرة ذرة، ومرئ قلبه نورا وإيمانا ويقينا، واتجه رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة، وبقي مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر. فلما تولى عمر ذهب له سعيد بن عامر الجمحي، وكان فقيرا من فقراء الصحابة، لا يملك إلا غرفة من طين مع زوجته، وأثاث قديم، وشيء من متاع كأنه متاع راكب مسافر. وصل إلى عمر بعد ما تولى عمر الخلافة ونصح عمر، ومن الذي يقف أمام عمر ليتكلم أمام الهيبة والجلالة والعظمة والعدل والزهد؟ فنصحه بتقوى الله والعدل في الرعية، وأن يراقب مولاه سبحانه وتعالى. الناصح سعيد بن عامر ينصح من؟ ينصح عمر بن الخطاب الفاروق. فقبل عمر هذه النصح، وأخذ عمر ينكس راسه، ودوم عمر تسيل، لأن عمر أحب الناس إليه من ينصحه، من يكون واضحا معه، وأبعد الناس من عمر من يغشه أو ينافقه أو يجامله أو يمدحه. عمر يحب الوضوح والصراحة، حتى إذا مدحه أحد أوقفه عند حده وناقشه ورد عليه، وإذا نصحه إنسان خضع وخشع ودمعت عيناه. ثم التفت إلى سعيد بن عامر قال: أعني فإني أريد أن أوليك حمص. قال: لا يا أمير المؤمنين، لا أريد هذا ولا أستطيع لهذا. يريد أن يجعله أميرا على حمص في بلاد الشام. قال عمر: تجعلون الخلافة والأمانة في عنقي وتتركونني؟ يعني كل ما أمرت أحد أن يتولى، كان الصحابة يعني عندهم من الورع ومن خوف الله عز وجل، ما يرون أن هذا المنصب أصلا مغنما وليس مغرما، يرونه مسؤولية، يرونه أمانة. فيقول لا، يعني يقول لا يا أمير. قال عمر: تجعلون في عنقي وتتركونني الخلافة؟ والله لا تتولين. يقول: شاركني في هذا العبء، هذا الحمل الثقيل، إنها ليست مجرد منصب لأخذ المال أو الشهرة والتصدر، إنها مسؤولية، إنها أمانة عند الله عز وجل. كانوا يهربون أصلا من المسؤولية والمنصب، حتى علماء الإسلام كانوا يهربون من القضاء ومن الولايات، وبعضهم سجن وجلد كأبي حنيفة وبعض العلماء، ولكن لأنهم يرون أنهم مسؤولون أمام الله، وأن الله سوف يسألهم عن هذه الولاية وهذا المنصب. لكن سعيد بن عامر لما أصر أمير المؤمنين وافق رضي الله عنه على تولي إمارة الحمص في بلد الشام، وذهب الأمير الجديد وأخبر أهل الحمص، وخرجوا يستقبلون أميرهم الجديد الوافد عليهم من دار الخلافة ومن عاصمة الإسلام. وفي اليوم الثالث وإذا بأميرهم أقبل وهو راكب على حمار عليه ثياب ممزقة بالية ومعه شيء من خبز، وقد لوحت الشمس وجهه، فخرجوا فسلموا عليه، قالوا: هل سمعت بأمير قدم علينا؟ قال: ما اسمه؟ قالوا: سعيد بن عامر الجمحي، قد أرسله عمر من ليالي، والآن هذا وقت قدومه على حمص. قال: أنا سعيد بن عامر الجمحي. قال: أنت الأمير؟ قال: أنا الأمير. قالوا: وأين؟ قال: إن نحن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا في حياة قصيرة، وأن سوف نجتاز عقبة كود صعبة، يعني عقبة الآخرة والحساب، فأردت أكون خفيفا. فرحبوا به وهلوا وسهلوا ودخل عليهم، فكان نعم الأمير، كان نعم العادل ونعم المنصف، يعلمهم، يخطب بهم، يصلي بهم، يحكم بينهم بتواضع وحسن خلق وزهد. فكتب عمر رضي الله عنه لأهل حمص: أن اكتبوا لي بفقرائكم، بأسماء فقرائكم، حتى أعطيهم من بيت المال. فكتبوا أسماء الفقراء في قائمة، ومن ضمن الفقراء سعيد بن عامر الجمحي. فقرأ عمر الخطاب، قال: هذا سعيد بن عامر الجمحي الأمير؟ قالوا: نعم الأمير. قالوا: كيف تكتبونه في الفقراء؟ قالوا: والله يا أمير المؤمنين، إنه من أفقرنا، إنه من أفقرنا بيتا ومن أفقرنا حالا. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وأمسك الخطاب وهو يعني يشهق من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وأتى لعمر رضي الله عنه أن ذهب إلى بلاد الشام واستعرض الولايات، وأخذ رضي الله عنه يسأل كل أهل بلد بتجرد وبوضوح وبصراحة عن أميرهم، فإن كان مستقيما أبقاه، وإن كان عزله، إذا شكوا من أميرهم شيئا عزله. فقال لها الحمص: ما رأيكم في سعيد بن عامر؟ قالوا: نعم الرجل، ما رأينا أصدق ولا أورع ولا أثقى ولا أزهد منه، لولا أربع خصال فيه يا أمير المؤمنين. ألم بدت ملاحظات، يقول: لولا أشياء أربعة نخبرك بها أمير المؤمنين، علينا يعني لنا عليه ملاحظات، علينا لنا عليه ملاحظات يا أمير المؤمنين. فبدأ العمر يقول: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، خاف رضي الله عنه، يعني ما هي الأشياء الأربعة؟ قال: قولوا ما هي؟ قال: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني لا يأتي الدوام، لا يأتي يعني مكان الحكم حتى يتعالى النهار، يعني يتأخر قليلا عن الدوام. قال: والثانية؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل، نأتيه إلى بيته نطرق عليه بابه ما يجيب أحد أبدا بليل، نحتاج أحيانا ما يفتح في الليل لنا. قال: والثالثة؟ قالوا: لا يخرج يوما من الشهر، له يوم من الشهر ممنوع، ما يداوم ولا يتصل بأحد ولا يستقبل أحدا. قال: والرابعة؟ قالوا: يا أمير المؤمن، أحيانا تصيب غشية، إغماء في مجلس الحكم، نجلس أمامه ثم يغمى عليه مرة ثم يفيق. قال عمر وهو يتنهد: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر الجمحي، قم يا سعيد أجب. قال: يا أمير المؤمن، والله ما وددت أن أكشف سترا أو أخبر بسر، لكن لما استوقفتني معهم فلا بد أن أجيب. أما أني لا أخرج حتى يتعالى النهار، فيا أمير المؤمنين، ليس لي خادم في البيت ولا خادمة، وامرأتي مريضة، فأنا أبقى حتى أصنع طعام أهلي وأقوم على شؤون بيتي ثم آتي إليهم. فتهلل وجه عمر حتى كأنه البدر. قال والثانية؟ قال أما أني لا أجيب أحدا بليل فإني جعلت النهار لهم والليل لربي، أعبد ربي وأستغفره وأصلي له. فتهلل وجه عمر. قال والثالثة؟ قال أما أني لا أخرج له يوما من الشهر فأنا ليس لي خادم ولا خادمة، فأنا أغسل ثيابي وثياب أهلي يوما من الشهر. قال والرابعة؟ قال أما أن تصيبني غشية وإغماء فأنا قد حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة، وكلما تذكرت ذاك المقتل ومشهد وأنا ما نصرته أصابتني إغماء فغشي علي. فسالت دموع عمر ودعا له، فقال يا أمير المؤمنين والله لا أتولى بعدها ولاية. وسلم رضي الله عنه أرضاه، سلم مقاليد الإمرة لعمر وذهب إلى المدينة. فقالت له زوجته عندنا دراهم هو وإياها جمعوها من تجارة 1000 دينار، قال أعطيني. قالت أعطه، قالت هي ناوله تاجرا أمينا يتاجر لنا. فتصدق بها في الليل وعاد إليها وقال أعطيتها من يتاجر لنا فيها الدرهم 700 درهم لأضعاف كثيرة. قالت من؟ قال الله رب العالمين. فرضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وبعد الفاصل نواصل. السلام وإن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا. معنا أيها الإخوة المسلمون المؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الحاملون لرسالة الحق رسالة الإسلام والسلام، معنا صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لتنظروا كيف رباهم، لتنظروا لماذا استحقوا هذه المرتبة العالية وسموا بين الناس الرعيل الأول، لماذا اصطفاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحق أوفياء وكانوا بحق شرفاء. إن الإنسان حينما يريد أن يتصاغر له نفسه، يريد أن يتواضع، فليقرأ لهذا الرعيل، ليقرأ سيرتهم، ليقرأ مكارمهم وتضحيتهم وفداءهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. عبد الله بن حذافة السهمي أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبق أن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له الجزيرة العربية ودانت له القبائل وأتت مذعنة مسلمة للدين الجديد، ودخلوا في حياة أخرى، حياة الإيمان، حياة العدل والسلام والمحبة، حينها أراد صلى الله عليه وسلم أن يعم الخير في العالم. وأتى صلى الله عليه وسلم وهو مرشح لهداية البشرية وهو نبي للإنسانية عليه الصلاة والسلام، لم يكتفي بجزيرة العرب، إنما أراد أن يمتد هذا الدين وبالحق وبالفعل والحمد لله. لم يمضي عليه سنوات إلا وقد وصل إلى أسوار الصين العظيم ونهر الراين في الغرب. وقف صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول للناس أيها الناس إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي. فقاموا وأذعنوا وسلموا. قال أين عبد الله بن حذافة السهمي؟ قال ها أنا يا رسول الله. كل واحد منهم حاضر جاهز مستعد بإشارة واحدة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم طاعة لله، إن طاعته هي النجاة وهي الفلاح وهي الخير في الدنيا والآخرة، وإن معصيته صلى الله عليه وسلم هي الدمار والفشل والعذاب واللعنة. قام قال ها أنا يا رسول الله. قال خذ هذا الكتاب واعطي كسرى. الله أكبر، نبي معصوم كان يطارد في مكة، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيت من بوأها منصبا لا يبلغ النجم مداه. هذا النبي الإمام صلى الله عليه وسلم الطريد انتقل به الحال، انتصر، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهنا بعد الفتح أصبح صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك العالم من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، السلام على من اتبع الهدى، سلم تسلم. هذه رسالة موجزة مختمة بختم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خذها يا عبد الله بن حذافة السهمي وأوصلها إلى كسرى أنوشروان. بالله عليكم، هل فكرت العرب في جاهليتها؟ هل فكر الشيخ قبيلة في العرب أنه سوف يخاطب كسرى، كسرى المستبد الظالم الطاغوت الذي كان يحكم نصف العالم، كسرى الذي كان يرى للعرب أنهم أوباش وأنهم لا يستحقون الحياة وأنهم أعراب وأنهم بدو الرحل، كسرى الذي ما كان يخاطب إلا بالتفخيم من رعيته والتعظيم والتبجيل، ويعني يسبغون عليه ويسدلون عليه ألفاظ الألوهية وأوصاف الألوهية. هذا يخاطب صلى الله عليه وسلم بسطرين من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس: أسلم تسلم. وذهب عبد الله بن حذافة واخترق الحواجز والحدود ووصل إلى عاصمة كسرى ودخل وطلب الإذن في القصر، وعين له يوم مشهود، لأن كسرى سمع بالدين الجديد، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستجل الخبر. ووضع القادة والوزراء عن ذات اليمين وذات الشمال، ودخل عبد الله بن حذافة، فلما انتصب وسط على البساط وسط البلاط ومن جانبه السيوف والصياط، أتى كسرى فأشر إشارة إلى أحد الوزراء أن خذ الخطاب منه، فقط بالإشارات لطاغوت وجبروت كسرى. فتقدم الوزير ليأخذ الخطاب، قال عبد الله بن حذافة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعطيه الخطاب فلن أسلمه إلا بيدي أنا. فترجموا لكسرى قال: دعه يعطيني. فناوله بيده ففتح له وترجم له من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس: أسلم تسلم. فغضب قال: يبدأ بنفسه قبلي. فأخذه الكبر والجبروت فقطع الخطاب ومزقه، وخرج عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بعدما كاد أن يهلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين الشريفتين البارتين الراشدتين: اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي، اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي، اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي. ووصلت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، وسلط الله على كسرى ابن شيرويه، وقام عليه في الليل فأخذ خنجر فمزق جسم أبيه، ثم استمر الحال فمزقت الدولة بأسرها على يد القائد الملهم الصنديد سعد بن أبي وقاص في القادسية، وانتصر الحق ومزقت الدولة البائرة، دولة الاستبداد والطاغوت والظلم والعدوان وتسخير الناس وتعبيد الناس للإنسان. حينها عاد عبد الله بن حذافة عند المسلمين وشكروا له موقفه وشجاعته، ولكن أراد الله أن يكرمه بموقف آخر ليقابل قيصر عظيم الروم مثلما قابل كسرى عظيم فارس. وذهب يجاهد في الجبهة الشمالية حيث بدت جيوش الإسلام تعبر الأنهار والبحار وتمشي، ويعني وتخترق القفار، تعلن بالدين الجديد وتبشر العالم بهذه الرحمة الإنسانية وبالعدل والسلام. وأخذت الجيوش في الشمال فيعني تفتح المدن والأقاليم قبلها، فذهب عبد الله بن حذافة معهم رضي الله عنهم، ووقع في الأسر، وقع أسيرا وأدخل على قيصر عظيم الروم، قال: أعطوني رجلا منهم لبيبا عاقلا، يعني من هذا من الأسرة من المسجونين، يعني عنده من المسلمين الأسرة. فاختاروا لعبد الله بن حذافة لما رأوا فيه من النجابة والذهانة والدهى والفهم والفصاحة، قالوا: تقابل اليوم قيصر. فقابله بقلب مطمئن وبنفس مشرقة ونفس وضيئة رضية بالإيمان الذي يحمله، بفكرة الإسلام التي عمرت جوانحه وأشبعت غليله وأروت عليل قلبه. وقف أمام قيصر فقال له قيصر: تعود عن دينك وأعطيك نصف ملكي؟ يقول قيصر لهذا الصحابي الجليل: أنت تريد ترتد من الإسلام إلى النصرانية وأمنحك نصف الملك؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو منحتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أعود عن هذا الدين طرفة عين، يعني ثانية طرفة عين ما عدت عن هذا الدين. قال: اذهبوا به وأروه الأسرى من المسلمين. فذهبوا به وإذا قدور تغلي يأتون بالأسير فيضعونه في القدر فينتزع لحمه من دون عظمه. فوقف ثم عاد ودموعه تسيل على خده، قال: بكيت خوفا من الموت؟ قال: لا والذي نفسي بيده، لكنني وددت أن لي بكل شعرة من شعر رأسي نفس تذوق الموت في ذات الله في سبيل الله. قال قيصر وأقسم بآلهته: لا أطلق الأسرى لك. قال: أطلق الأسرى. قال: لا أطلق لك أسيرا حتى تقبل رأسي. فدنا فقبل رأس الطاغوت قبل رأس قيصر ليفتك ولينقذ أسر المسلمين وأخذهم معه وعاد إلى المدينة. وسمع عمر بالخبر وأقام عمر مهرجانا حيا احتفاء بقدوم هذا البطل هذا المجاهد عبد الله بن حذافة، وقال الصلاة جامعة، ووقف على عمر على المنبر يحيي عبد الله بن حذافة ويذكر قصته مع قيصر الروم عظيم الروم. ونزل عمر لأن عبد الله بن حذافة لما قبل رأس قيصر ليطلق له الأسرى قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. واتجه عمر إلى عبد الله بن حذافة وقام عمر بقامته السامقة وبهيبته وجلالته فقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأخذ المسلمون في طابور واحد وفي صف واحد يمسكون سرا كل يقبل ويدعو له جزاك الله خيرا لأنه أطلق لهم الإسارة، هذه قبلة مكان قبلتك التي قبلت قيصر عليها. وأخذ يقبله كان مزاحا رضي الله عنه، فكان يقول لعمر سلط المسلمين علي يقبل رأسي حتى يذهب شعر رأسي ليكون أصلع مثلك، أكذا في السير. وتبسم المسلمون في مهرجان بهيج وهم ينظرون لأنفسهم وهم في المدينة يفتحون العالم ينظرون لأنفسهم بهذا الإيمان، ودولة فارس تسقط ودولة الروم تسقط وهم يهللون ويكبرون كأنهم ملائكة يمشون على الأرض، أناجيلهم وقرآنهم في صدورهم، ألسنتهم تلهج بذكر الله عز وجل، يفتحون الأقاليم فيملون عدلا ومحبة وسلاما ورحمة وتواضعا. يأتي الواحد منهم يتكلم مع ملك من ملوك الدنيا فإذا يتكلم بقوة وبصرامة ويتكلم بثبات وبسداد لا يتلعثمون لأن الله سددهم وأيدهم وقواهم، فساروا قصة في العالمين. وإذا أردت أن تروي لأبنائك وأطفالك قصص وملاحم ومسيرات خالدة وذكريات مجيدة فعليك بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، خير الناس وأبر الناس وأكرم الناس. لا تشغل أبنائك بمسلسلات ولا بقصص هلامية فارغة متماهية في الزور والضلال والكذب. نحن الآن خرجنا من قصة ألف ليلة وليلة إلى قصة العيد لكل ليلة وإلى قصة المجد المجيد كما قال البردوني شاعر اليمن، مذ بدأنا الشوط فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال وامتطينا سيرة عامرة بترانيم بأصوات بلال. فنحن الآن في حياة جديدة، نحن الآن عندنا والحمد لله القصص الحق، القصص الحق والمثل والشاهد والبرهان، عند المواعظ نحن لا نحتاج إلى ثقافة آخرين، نعم نطلب المعرفة ونستفيد من الحكمة ممن قالها، لكن عندنا والحمد لله مصدر التلقي الكتاب والسنة. إذا أردنا القصة الماتعة الجميلة فالله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، إذا أردنا الموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، إذا أردنا الحديث أحسن الحديث فهذا أحسن الحديث وأحسن الأمثال وأحسن البراهين. يا أمة الضاد يا أمة الحق يا أمة الهداية تعالوا نقرأ القصص على أطفالنا، نقص عليهم أخبار أولئك الملأ الذين كان الواحد منهم يعني عجوبة للناس، حتى إن في المشرق مشرق العالم الإسلامي وفي مغربه كثير من البلدان لم يدخلها جيش مسلم ولا دبابة وصاروخ، دخلها التجار بتواضعهم بأخلاقهم بصدقهم بوفائهم، فأسلم الناس على أيديهم لما بشروا بهذا الدين ولما عملوا بهذا الدين. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
سلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أنس بن مالك ذكر حسن الخدمة والتعامل والوفاء مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فكل صحابي من الأنصار أتى يتحف الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما يستطيع بهدية أو شيء من تمر أو ضيافة أو شيء من طعام أو عرض النصرة بحسب كل على حسب طاقته. أما أم سليم الأنصارية المرأة العاقلة الرشيدة صاحبة القصر الأبيض في الجنة فما وجدت إلا ابنها الوحيد أنس بن مالك، غسلته وطيبته ولبسته وهو في 10 سنوات، وأتت به وهو بيدها قالت يا رسول الله أنس ابني أنس يخدمك يا رسول الله فاقبله، يعني هدية منها لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأي شيء أحب وأثمن وأغلى من الابن، ومع ذلك سلمت هذا الابن أحسن هدية لأحسن إنسان في العالم وقبله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك اللحظة كان أنس خادما للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تقول أم سليم أم أنس يا رسول الله ادعو لأنس، قال اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده واغفر ذنبه، فطال عمره حتى نيف على 100 وكثر ماله وولده حتى ساروا بالعشرات من الأحفاد وأحفاد وأبناء الأحفاد، وكثر ماله حتى سار من الأغنياء، وقال وإني لأسأل الله أن يكمل لي ما بقي وهي غفران الذنب. أما سيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرويها في ملخص كلمة، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ أن قدم المدينة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما قال لي في شيء فعلته ولما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. فوجد فالرسول صلى الله عليه وسلم غاية الخلق، غاية الحب، غاية التواضع، غاية الحنان والعطف والرقة. وأقول أنا إذا ما وجدت هذه الأمور مجتمعة في محمد صلى الله عليه وسلم فبالله عليكم أين توجد؟ من هو الإنسان إذن الذي سوف يتصف بالأخلاق ومعالي الأمور إذا لم تكن كلها مجموعة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ إنه صلى الله عليه وسلم من بره وتواضعه وأخلاقه يفيض على الأمة. ولذلك إذا وجدتم صحابيا أو عالما أو خيرا عنده عدل أو تواضع أو حسن خلق أو بر أو حنان أو وفاء، فإنما أخذ جزء من جزء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أو أخذ ذرة من تعامله صلى الله عليه وسلم، ومن شمائله صلى الله عليه وسلم، ومن مثله صلى الله عليه وسلم. أنس استمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في السنن أنس يتحبب بهذه الكلمة ويرددها متلذذا بها. يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول يا بني، فهو يشعر بكل راحة لهذا، لأن الصحابي إذا ظفر بكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم صارت هذه الكلمة مسيطرة على حياته، وصارت هذه الكلمة شرفه في كل مجلس، وصار يرددها، وصارت ذكرياته، ونسي كل كلمة أخرى وكل قصة أخرى غير هذه الكلمة والقصة. مثلا في الترمذي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعتمر، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، استاذ الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب العمرة، قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. فيقول عمر بعدما ما صلى الله عليه وسلم قال يا أخي كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لعمر الذي أسلم عليه يا أخي، كما قلت يعني لصاحبك يا أخي. ثم يشعر بكل بامتنان عمر وبفخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي، يقول لا تنسنا من دعائك يا أخي، ادعونا إذا وصلت إلى تلك ذاك البيت وطفت وشربت من زمزم. وهو الذي أتى بالدعاء صلى الله عليه وسلم وأتى بالشريعة، فكان رضوان الله عليهم يشعرون بغاية السرور والبهجة إذا قال لهم كلمة مرضية عليه الصلاة والسلام. الآن يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم يقول يا بني، فيردده أنس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلذذ بتردادها ويتعجب من حسنها. يا بني، يقول له صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل ذلك. يوصيك إن استطعت يا بني أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد، ولا حقد على أحد، ولا ضغينة لأحد فافعل. وهنا أقف، وهنا أتمثل بقول أحد الكتاب عليك أن تصدر عفوا عاما كل ليلة. وهنا أقول للعالم، للناس، للبشر، للإنسان، للرجل والمرأة، إذا أردت الاستقرار الداخلي والأمن النفسي والهدوء والراحة، إذا أردت أن تنام أحسن ليلة في حياتك، فقبل أن تنام اصدر عفوا عاما، وجه مرسوم من نفسك بالعفو عن كل من أساء إليك أو شتمك أو اغتابك أو ظلمك أو حقد عليك أو غلط عليك أو أخطأ في حقك. قبل أن تنام اجلس جلسة دقائق معدودة وقل عفوت عن كل أحد، غفرت لكل أحد زلته. فإذا كنت قابيلا قل هذا، إذا كنت قابل فيا أيها الإنسان هاك مودة أبر من الأم الرؤوم وأحدبا، تعال نعيد الوصل حبا وطاعة وخذني أخا إذا آدم الطهر لي أبا، إذا كنت قابيل الغواية والردى فإني أنا هابيل رأيا ومذهبا. قبل عند هذه الكلمة قبل أن تنام عليك أن تغسل قلبك 7 مرات بالعفو، وعفره 8 بالغفران، وقل بصراحة قلبية: غفر الله لمن أساء إلي أو شتمني أو اغتابني أو غلط في حقي أو أخطأ علي أو هذاني. حينها والله سوف تشعر بالأمن والسكينة، على حد قول الشريف الرضي: يا ليلة العفو هل لا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. وأن أشكر الشكر الجزيل المقنع الكندي وهو يقول: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، إنما يحمل الحقد الضعيف التافه الصغير. أما الكبير العظيم فهو يعفو ويصفح ويغسل قلبه ويسامح من أخطأ في حقه. والله يمجد هؤلاء الأبرار ويقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذه سيما الأوفياء والعظماء الكبار من الناس دائما يحملون لافتة: ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن عفا عن الناس وأصلح فيما بينه وبين الناس بينه وبين الله فأجره على الله. إن بحاجة إلى تطبيع العلاقات بين المسلمين قبل أن تطبيعها مع من يغتصب الأرض ويفتك في الأمة. نحن نبدأ بتطبيع العلاقات مع بيننا نحن كمسلمين كإخوان. حتى أذكر في هذا كلام العلماء الذين عاشوا القيم والأخلاق والبر والصلة. هذا أبو بكر الصديق يقف له أحد الرعية من رعيته فيسب أبا بكر، كان رجلا حادا من طرف المسلمين، فكأنه فهم خطأ من أبي بكر فقال لأبي بكر: والله لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. وأبو بكر بولايته وأريحيته وسماحته وحلمه ورحمته قال: يدخل معك قبرك أنت ولا يدخل قبري. وهذا هو الصحيح. لذلك يقول الشاعر المشهور الإنجليزي شكسبير يقول: لا توقد لخصمك فرنا في صدرك فتحترق فيه أنت. يقول أنت لا توقد عداوة لخصمك فرنا في صدرك فتحترق أنت فيه. نحن نظن أن إذا عادينا الناس واحترقت أعصابنا عليهم وغضبنا عليهم وحقدنا عليهم أن سوف نؤدبهم ونحن نحرق أعصابنا، نحن نسيء إلى أنفسنا، نحن نهلك أجسامنا، نحن نحرك جفوننا، نحن نقلق يعني ضمائرنا. فيا أخي عليك أن تهدي من روحك، اغسل قلبك واحلم واصفح واغسل ما في من صدرك من حقد على كل أحد. ولذلك الإمام الشعبي المحدث الكبير قام له رجل يسبه، قال له الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. فعند هذه الكلمة نحن معاشر المسلمين بحاجة إلى أن نطبق خلق العفو، العفو الداخلي، العفو النفسي. أولا أنت المستفيد، أنت المستفيد إذا أردت علاجا طبيعيا، وهذا يوصي به علماء النفس وأوصى به حتى علماء الغرب قبل أن يقرأوا يعني فكرة الإسلام عن العفو، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى وصف أولياء في الجنة قال: ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن كنت تريد الأمن النفسي والاستقرار وتريد الراحة والسعادة فاهدأ واعف عن من ظلمك ومن أساء إليك وتجاوز وادفع بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخذت هذا من قول صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إن قدرت أن تصبح وأن تمسي وليس في قلبك غش فافعل. أيها المسلمون أخرجوا عقارب الحقد وحيات الحسد وأفاعي الضغينة من قلوبكم، طهروها، اجعلوا القلب هذا اجعلوا كالبستان يفوح شذا وطيبا وفلا ووردا وياسمينا. ولا تدعوا القلب خربة للبوم وخربة العقارب والحيات والأفاعي، حينها تنجون حتى من المرض الجسمي. يقول أحد الأطباء: ما على من أراد الجلطة والضغط ونزيف الدماغ إلا أن يعبئ من أكوام الحقد والبغضاء والحسد والغش في قلبه، وحينها ينتهي إلى العناية المركزة وغرفة الإنعاش قتيلا، ليضاف إلى قتلانا من التخمة الذين قتلوا بالباطنية بعد أكلة شعبية قاتلة. إذن انقذوا أنفسكم بالرحمة والصف عن الناس وعن العالم، وتمثلوا بهذه الكلمة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يربي الناس على الحياة السعيدة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحياة الطيبة، أتى بالسلام، أتى بالعفو، أتى بالرحمة، أتى بالمحبة، يعني يرى يأمرك أن تنام ولا تحقد على أحد، لا تخطط لأحد أصلا، لا تحاول أن تذهب لتنتقم من كل أحد. بالله عليكم كم هذا العمر نستطيع أن نقتص من الآخرين ونسدد فواتير العداوات، وكل من أساء إلينا رددنا له إساءة، ومن هجانا بقصيدة هجوناه، ومن سبنا بمقالة سبيناه، ومن غلط علينا رددنا عليه غلطنا، ومن أخطأ في حقنا انتقمنا منه. هل العمر يتسع أصلا؟ ستيفن كوفي يقول إن الحياة قصيرة لتكون تافهة، فحاول ألا تحول إلى عداوات، الواجب حولها إلى صداقات. أنت إذا أخطأ إليك في حقك اهد له هدية، ادفع بالتي أحسن، أساء إليك بكلمة قل عفى الله عنك، وهذا أمر مجرب سديد راشد. بالله عليك إذا وجهت إليك رسالة شتم، وجه لصاحبك رسالة مدح وثناء. إذا هجاك بقصيدة، وجه له قصيدة تحية وشكر، فسوف يعود خجلا منكسرا نادما، سوف يعود صديقا لك. وبعد الفاصل واصل إن شاء الله.
سلام وإن أهدى، سلام وإن أهداه مرسله، وزاده رونقا منه وتحسينا.
أيها المسلمون، هنا أجوبة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. مما أتاه الله من الحكمة وفيض العناية الإلهية والبركة الربانية، كان يجيب عن كل سؤال في المعتقد، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب والسلوك، في السياسة العامة، في كل شأن من شؤون الحياة. يفيض حكمة، يفيض علما، يفيض بركة، يفيض نورا وخيرا على جلاسه. أنا أستعرض بعض الأسئلة التي جاوب عنها عليه الصلاة والسلام، نرى كيف يجاوب على السؤال، كيف صلى الله عليه وسلم يرد على السائل بجواب معلوم يفهمه الحاضر والباد. كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، والناس موجهون إليه بأبصارهم وبقلوبهم، وهم كلهم آلة يستمعون أمامه عليه الصلاة والسلام. فأتى أعرابي ووقف في آخر المسجد، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم في كلامه، لم يقطع، لأن حقوق الحضور والكثير أهم من حق الواحد الذي أتى يقطع الخطاب، ولأن الأصل أن تنتظر حتى ينتهي المتكلم من كلامه، فلا تقطع على المعلم ولا على الأستاذ ولا على العالم درسه لتدخل عليه سؤال حتى ينتهي. فقال بعض الصحابة يمكن سمع صلى الله عليه وسلم ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ يقول أين هو السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ يقول الساعة قائمة، يعني يوم القيامة سوف يقوم، يوم الدين سوف يحل لا محالة، لكن ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ما هو الذي تهيأت به؟ هل عندك زاد لليوم الآخر؟ زاد ليس هو كنز ولا ذهب ولا فضة، الزاد هذا عمل صالح، أخلاق مجيدة، تراحم، تواضع، صدق، عفاف. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما عددت لها كثير، صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب، إن كنت صادق فسوف تحشر مع من أحب. قال أنس راوي الحديث، فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم نعمل بعملهم، فالمرء يحشر مع من أحب. فهذا جوابه صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. يأتي عقبة بن عامر أحد الصحابة فيقول في سؤال موجز صغير لكنه خطير، سؤال كبير ولو أن لفظه صغير، يقول يا رسول الله من نجاه؟ يقول أخبرني كيف أنجو، ما هي السبيل للنجاة من غضب الله وعذاب الله؟ هذا أخطر سؤال في العالم الآن. ما هو السبيل الذي ينقذك من أخذ الله وعذاب الله؟ لا تفكر إلا في أكبر أزمة وأكبر مشكلة وقربة عظيمة، وهي يوم الآخر أن تنجو، أما ما دون ذلك فهو أسهل وأهون. ولا تفكر إلا في العلاقة رقم واحد أول شيء، وهي العلاقة مع الله الواحد الأحد. حتى يقول المتنبي إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، ولو أن لأبي فراس وظفها ورابعة العدوية، لكن هذا موجود عند المتنبي، يقول إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إن البشر الذي تراهم بزعاماتهم وملكهم وثرواتهم وجاههم ومناصبهم ومواهبهم إنهم تراب يمشون على التراب ويتحولون فيما بعد إلى جثث هامدة يرمون ويدسون في التراب، تراب يمشي على تراب. لكن الواحد الأحد القهار المجيد الغفار ملك السماوات والأرض ملك الملوك الذي ينبغي أن يهاب وأن يعظم وأن يخشى وأن يتقى هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عقبة بن عامر: يا رسول الله من نجاه؟ أخبرني كيف أنجو من غضب الله وعذاب الله. فأجابه صلى الله عليه وسلم بسطر واحد مملوءا حكمة وإيمانا، وأنا أدعوك إلى أن تسجيل هذا الحديث سطر واحد تجعله معلما لك وتجعله درسا لك وتجعله يعني عظة لك في حياتك، اكتبه في مكتبك وعند رأسك وأنت تنام. هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، لما سلم النجاة قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، انتهى الحديث. هذا معالم النجاة من عذاب الله في الآخرة. قاله من نجا؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كف عليك لسانك، احبس هذا اللسان أن تؤذي به أحدا، لا شتم أو لعن أو سب أو استهزاء أو سخرية أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من كل كلام من الزور والبهتان والشرك والعياذ بالله والألفاظ الكفرية. يعني كف عليك لسانك، احذر هذا اللسان، إن 9 أعشار الذنوب التي نزاولها في حياتنا من اللسان، إن هذا اللسان خطير فتاك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. إنك تتكلم أحيانا بكلمة ما تلقي لها بال، فتستهزي بعض الناس أحيانا بالدين ويظن أنها مجرد مزحة، فيسقط من عين الله ويخرج من دين الله ويكفر بشرع الله عز وجل. أحيانا تقول كلمة فتهوي هذه الكلمة بصاحبها في النار 70 خريفا. فرسول الله عليه وسلم يبين له الخطر العظيم، قال: كف عليك لسانك، ثم يقول: كف عليك لسانك وليسعك بيتك. يقول: وقت الفتن ووقت الاختلاف والتناقض والتشاجر والتناحر الزم بيتك، اجعل بيتك صومعتك. المسلم يجد في بيته الرعاية. يقول دانتي الشاعر المشهور الإيطالي: أسلم طريق للإنسان الطريق إلى بيته، وقال: في البيت مملكة الأفكار. بيتك لو كان كوخ، بيتك لو كان غرفة، هو أسلم شيء. إلزم عليك بيتك، إذا كثر الخلاف لا تتصل بأحد، إذا رأيت إنسان شريرا أو إنسان يمكن أن ينهي عليك حياتك أو يضيع عليك دينك أو يضيع مستقبلك إلزم بيتك. حتى يقول أبو العتاهية: رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، وغرفة فارغة روحك فيها راضية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. يقول أحسن من القصور مع الضلالة والغواية والكفر، أحسن منها غرفة واحدة تأكل فيها رغيف خبز وكوز ماء بارد وتدرس مصحفا أو كتابا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وليسعك بيتك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا السعادة. يقول: من أصبح آمنا في حديث صحيح، من أصبح آمنا في سربه في بيته، يعني معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحياة هذه تختصر في رغيف خبز، في كوز ماء، في غرفة تجلس فيها مع مصحف أو كتاب نافع مفيد. يقول ديلي قائد الحربية الأمريكية في الحرب البحرية الأمريكية وقائد الحرب في الحرب العالمية الثانية، لما ضرب بصاروخ في بحر اليابان فغاص 13 يوم تحت الماء، ثم أخرج بمركبته فتكلم للصحافة، قال: أدركت أن الحياة خبز دافئ وماء بارد وكوخ، هذه الحياة، وأدركت أن هناك قوة تسير العالم هو الله الواحد الأحد لا إله إلا هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا السعادة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذه الحياة، هل هناك حياة أخرى أحسن من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسعد؟ قال وليسعك بيتك، يعني عند السرور، عندما تجد زميل لا يوافقك أو ربما قادك إلى معصية، يا أخي إلزم بيتك. عندما ترى الناس في ضجيج وفي ضياع للأوقات والأعمار، إلزم بيتك مع كتابك، مع أسرتك، مع صلاتك، مع عبادتك، مع نفسك، أن تراجع نفسك أنت، وليسعك بيتك. إذا رأيت الناس أنهم فوضويون، أنهم سوف يضيعون عليك العمر والأوقات والساعات، إلزم بيتك. إذا رأيت أن هناك طوائف يعني تتقاتل وتتناحر بالأفكار أو في فتنة الدماء أو في فتنة المعتقد، فليسعك بيتك. قال وابكي على خطيئتك، هذا الثالث، تذكر الذنوب السالفة. قبل أن نشتغل يا أخوان بذنوب الناس وعيوب الناس، عندنا نحن عيوب وذنوب، الواجب نبدأ بأنفسنا. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا تفعله فأنت حكيم. ليس من الحق ولا من العدل ولا من الإنصاف أن نكون أربابا نشتغل بعيوب الناس وبذنوب الناس، نعدد أخطاءهم ونلاحقهم ونتكلم عن سلبياتهم وعن سيئاتهم وعن تقصيرهم، ونحن أصلا مملوءون خطايا وذنوب وتقصير. يا أخي أنت أولا أصلح هذه النفس، أنت مسؤول عن نفسك، أنت لست مسؤول عن الناس. هذا من الهوج ومن الجهل ومن السفه أنك تتشغل بالآخرين يمنة ويسرة وتعدد أخطاءهم وتسقط على عيوبهم، مثل ما يقول أحد العلماء، يقول بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، فتجده يقع على عيوب الناس وعلى سلبيات الناس وعلى أخطاء الناس. إذا ذكرت له كريما قال لكنه حاد الطباع، إذا ذكرت له عالما قال لكنه عجل ولا يتثبت، إذا ذكرت له مسؤولا بجودته وعطائه وكرمه قال لكنه ظالم. فهو دائم يعدد الأخطاء، ينظر بنظارات سوداء، يعني لبس عينين نظارات سوداء فهو ينظر للناس أسود. أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أترى الشوك في الورود، أترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. إن النفس السوداء تنظر لكل شيء أنه أسود، فعنده عقدة المؤامرة والتربص بالآخرين، وأن يعني وعنده نفسية يعني كارهة بغيضة تنظر الأسوأ الأسوأ، لا ترى الجانب المشرق أبدا، هو متشائم محبط، تريه الشمس بأصيلها الفاتن وبحديثها الساحر وبغروبها الخلاب وبوجهها العجيب فيريك حرارتها ويشكو من حرارة الشمس، تريه الليل ببدره السامق المرتفع الباهي وبنجومه اللامعة فيشكو ظلمته، تقدم له زهرة وهي تنضح ريا وطلا وطيبا وتفوح مسكا وتعبق رائحة جميلة فيشكو فيريك شوكها، يقول فيها شوك، فهو يرى الجانب المظلم من حياة الناس. أسأل الله العظيم الكريم الجليل وهو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يصلح منا الباطن والظاهر، وأن يوفقنا لاتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أسأله أن يتغمدنا برحمته، وأن ييسر حسابنا ويؤمن كتابنا، وأن ينجينا وأن يبيض وجوهنا. نسأله أن يجمع الشمل على كلمة التوحيد، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد غاويهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يشافي مريضهم، وأن يطلق سجينهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبأمتنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يسدل علينا ستره وعفوه وكرمه ورحمته. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مني سلام بمن